بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعف دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. کان الکلام حول صحیحة عمر بن حنظل فی مقام الدلاله علا ان الفقیه به تعبیرهم منصوب من قبل الائمه علیهم السلام لجمیع الامور الاجتماعیه و الامور العامه لشیعه. و قلنا ان السید الامام رحمه الله تمسک به هذه الروایه اذکرنا وجه تمسک لکلامی. قلنا ان المعروف بین الاصحاب الذين آمنوا بهذه الرواية أن الرواية ناظرة إلى خصوص القضاء ليس إلا حتى الأخبارين، مثلا صاحب الوسائل أوردها في أبواب صفات القاضي باب وجوب الرجوع في القضاء والإفتاء إلى الفقهاء، عنوان الباب جعله. يعني بعبارة أخرى فهم من الرواية القضاء فقط. و هذا الفهم هو المشهور بین العلماء. طبعا جمله من العلماء ناقشوا فيها سندن، من آمن بالروایت سندن، المشهور بینهم ان الروایه تعرضت لنصب الفقیه قاضیا. لكن من القدیم بلا تصور الان خصوصا في زمان هذا مناقشات صار في ولایت الفقیه، جرت مناقشات في هذا الفهم وليس جديد هذه المناقشات. و انه قد يمكن ان يفهم من هذه الروايه لا يفهم الناس، يفهم الصلاحيه، يعني الفقيه صالح للرجوع اليه في القضاء. الان في ايران لعل بعض الكثير من الاخوه يعلمون مناقشات شديده في ولايه الفقيه تجري، ومن جمله المناقشات هكذا انه من الادله لا يفهم الناس، بل لابد من انتخاب الامه و اختیار الامه. و يتصور ان هذه المناقشات الان تجري على حلا نقرأ لكم من مصادر قديمه قبل قرون نفس المناقشات جرت في هذه الروايه. فالفهم المشهور ان الروايه تعرضت لنصب الفقيه قاضيا. وهناك فهم اخر ايضا قديم و صار فيه مناقشه و حاصله ان الروايه تعرضت لنصب الفقيه حاكما و واليا لا فقط قاضيا. توسع اوسع من ذلك، كل الامور الاجتماعيه في عصر الحضور وفي عصر الغيبه. طبعا عصر الحضور في الاشخاص البعيدين عن المدينه مثلا كالكوفه مثلا يرجع فيها الى فقهاء الشيعه، والائمه عليهم السلام نسبوا الفقهاء لذلك. فهناك فهم عام و هو النسب، و هذا النسب فهم منهم من الرواية بعضهم خصوص القضاء حتى من القدماء، و فهم بعضهم مطلق الولاية اعم من القضاء. و الأستاذ الإمام رحمه الله من أيد هذه الفكرة، النسب و مطلقا، يعني مطلق الأمور العامة، جميع الأمور العامة العسكرية السياسية غير ذلك كلها يرجع فيها إلى الفقيه. ولا يتصور أن هذا المبنى جديد. مثلا في زمن الصفوية باعتبار وجود العلماء أيضا جرت هذه الفكرة. الإخوة إذا عندهم كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني في ترجمة الشيخ الكركي علي بن عبد العال المحقق الكركي العظيم الشأن، يذكر هناك بإصطلاحه الفرمان شاهي فرمانا دستورا صادرا من شاه تهماس وهو من كبار سلاطين الصفويه. وفي هذا الدستور يصرح بان جميع امور الدوله بيد المحقق الكركي، بل يصرح فيه بعدل وناس قواد الجيش، حتى تصريح فيه ولايه مطلقه في جميع الامور. لا يتصور قاضي انه لا يتصور ان هذا شيء جديد. بالفعل جعل كل الامور، يعني سنفرض القضاء ما يخالف، لكن مثلا فرضنا وزير الداخلية هم دارد، لكن الجيش و التسليح الموجود نصب و عدل كليهما. اوکل کل هذه الامور. طبعا هنا کاتب المحقق شیخ علی، هو شیخ علی مراد بیه المحقق ثانی الکرکی قدس الله نفسه و زکیه، کیف ما کان فهذا الرأی کان موجوده. و نذکر ان شاء الله من نفس الزمان الذي بدا في هذا الرأی مناقشات هم کان موجوده. فهناك افكار يعني نلخص الاراء في هذه الروايه، منهم من يرى ضعف الاسناد ولا يعمل بالروايه ابدا كالاستاذ اخيرا قدس الله نفسه، وذكرنا ان الشيخ الصدوق رحمه الله حدث صدر الروايه لانه لا يعمل بها وصدر الروايه الذهبي. منهم من عمل بها قضاءا فقط وهو الظاهر من الكليني، كراهيه الارتفاع الى قضاة الجور جعله في القضاء، و يستفاد من هذا النفس قاضيا، و هذا هو المشهور لعله من آمن بالرواية آمن فقط بخصوص القضاء. الرأي الثالث الرواية تدل على النفس واليا، و هذا الرأي قلنا انه طرح خصوصا من في زمن الدولة الصفوية، يعني في اي زمان يقال حتى السربداري في خراسان كتبوا للشهيد الاول على اساس والفقير بلا کراهیت الارتفاع الى قضات الجور فقط في القضاء ذكرات الروايه، و الشيخ طوسي هم في اقسام القضاء ذكرات الروايه ظاهره في القضاء فحملوا منها ظاهرا على علم عند الله، و كذلك الشيخ الحر و جمع كثير من فقهاء لا حاجة الى ذلك. الرأي الثالث كان ناس والية. الرأي الرابع والخامس باصطلاح قاضیان او والیان رابعاً و خامساً، لکن لا النصب بل به بیان الاهلیه و الاستحقاق، یعنی ایها الشیعه اذا تريدون اقامت حکم الله اذهبوا الى الفقهاء و اجعلوا فقیها بینکم لا ان الامام نسبه. نسب عام هم لیسه فی، لا نسب العام هم لیسه فی. الان اقرا لكم ان شاء الله. فقالوا مراده جعلته حاكما، يعني هذا يصلح للإمامة الشأنية الصلاحية. طبعا الشأنية للقضاء الرابع، الشأنية للولاية الخامس. هذه خلاصة الآراء المطروحة على الساحة الفكرية عند الشيعة قديما وحديثا من بدايات ورود الكتاب رواية إلى كتب ما لا يؤمن هذا. وبينا من المعاصرين من يرى، يعني اهم المعاصرين استاذ الاستاذ قدس الله نفسه، يرى بطلان الروايه يعني ضعف الاسناد ولم يعمل بها ابدا، لا يؤمن بالنسب ابدا لا قاضيا ولا واليا من هذه الروايه. والسيد الاستاذ السيد السيستاني اطال الله بقاه يرى النسب واليا ايضا قاضيا وواليا، بس الولايه في الامور العامه للمسلمين. و اما کل ما کان رسول الله فهو به این اهل الوسیل فقیر حتی یثبت خلافه من هذه الروایه هذا لا يفهم هذا المعنى حاکما لا يفهم، لان النبی مثلا له ولایه على الانفس على الاموال، دائرة الولایه عند رسول الله و عند الائمه اصولا لا تقاسو به هذه الدائره. هذه ملخص الاراء. و کان الكلام في کیفیت الاستدلال عند سر الامام امس بینا، قلنا اهم نقطه في عند السيد الاستاذ الامام رحمه الله، اولا تمسك الامام بالحديث بالآية المباركه، وقد امروا ان يكفروا بالطاغوت، واستظهر قدس الله نفسه ان الطاغوت مراد به السلطان الخليفه الحاكم الذي يحكم المجتمع الاسلامي وليس منصوبا صحيحا، يعني من ولي الخلافه على المسلمين من غير طريق صحيح من غير ما عينه الرسول. سلطان جائر يعبر عنه خليفه ظالم، خليفه جائر، خليفه غير مستحق. خلاصته هذا جعل طاغوتا، فالامام يجعل الفقيه بديله، لا ترجع الى الطاغوت وارجع الى الفقيه. فبقرينه المبادله يعني كل ما كان يرجع الى الطاغوت بعينه يرجع الى الفقيه. و نحن امس ذكرنا انصافا هذا الاستظهار جميل، استظهار حسن جميل، باعتبار انه الامام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان البديل. فاذا فرضنا ان الطاغوت هو المسيطر على جميع امور المسلمين، فاذا يجعل بديلا حسب القائل لابد أن يكون مسيطرا على جميع أمور المسلمين. انصافا الاستظهار الذي استظهره لطيف، نعم، فقد المشكلة الأساسية جاء في بعض الروايات أن هذه الآية المباركة نزلت في القضاء فقط، يعني بين رجل من اليهود وبعض المنافقين كان نزاع وخصومة، فقال اليهودي نرجع إلى بتعبيره محمد إلى رسول الله لأنه رجل أمين ولو هو يهودي لكن يؤمن بكمال الصفات الحسنة في رسول الله، وقال المنافق نرجع إلى أحد المنافقين فنزل الآية المباركة أن هذا المنافق الذي يظهر الإيمان في مقام رفع الخصوم يرجع إلى أحدهم، وذاك اليهودي الذي لا يؤمن برسول الله لإيمانه بظواهر رسول الله يريد الرجل رسول، فيريدون يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم هنا جعل بمعنى فصل الخصوم إذا صح نزول الآية في هذا المورد، والمراد من التحاكم القضاء. هذا إشكال نذكره إن شاء الله فيما بعد، الآن ليس قرارنا، أنا كيف ما كان فقد وجوه الاستنباط. كما أنه جاء في الرواية عنوان السلطان أو القضاة، والإنصاف أن الظاهر من القضاة يعني فصل الخصومة، وأن الظاهر من السلطان تنفيذ ذلك، لأن القاضي إذا فصل الخصومة قال هذا العبال فلان أكد ذاك شخص يأخذه أصبت، فالظاهر أنه القضاء منفصلا عن السلطة الإجرائية وعن الصوت والسيف في بعض الروايات، في بعض الروايات ذاك الذي له الصوت والسيف و بلا سيف و بلا سجن و بلا غرامت، این انصافا قضا نمی‌فهمه شکن. فالظاهر ان ذکر السلطان في هذه الروايات المباركه للسلطه التنفيذيه، به اصطلاح ايرانيين حاليا قوه مجريه، و القضات للسلطه القضائيه. ولا اشكال ان في مشاكل الاجتماعيه لابد من الرجوع الى كريهما الى السلطه التنفيذيه و الى السلطه القضائيه، لابد من الرجوع اليهما. فالامام عليه السلام قال لا ترجو الى هؤلاء، هؤلاء طاغوت، اینه في كلتا السلطتين، في القضاء و في به اصطلاح الاداره و الولايه. ثم بين انه لابد من الرجوع الى الفقيه في كلتا السلطتين. طبعا بالنسبه الى السلطه القضائيه بالذات، روايات كثيره عن اهل البيت التاكيد على جانب القضاء، هذا مسلم، لأن هذا منصب مهم جدا، لا يجلسه إلا نبيا أو وصي نبيا أو شفيع. وفي رواية أثناء الإمام يقول لشخص ما لي رأيتك جالس عند القاضي الفلاني، كان مكان له دكان القاضي مثل دكان جالس القضاء كذا، وهذا صديق يجلس عند مثلا اليوم قاعد مثلا يجلس معه مثلا لصاحبه كلام شو. فسأله الإمام، سأله من هذا الشيء ما لك تجلس عند القاضي فلاني، قال هذا صديقي أنا أمور، قال أنا أجلس معه وجلسة شي كلام مراد منه. فقال عليه الصلاة والسلام أما تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس، عظمة المجلس، مع أنه قطعا ذاك الشخص وهذا صديق أقلا ظواهر الأم كانت جيدة فيه، لغة ما إنسان فاسق لا يصادقه، ألين كيف ما كان مما لا إشكال فيه التأكيد الشديد في روايات أهل البيت على مسألة القضاء والعدالة الاجتماعية القضائية، هذا مما لا إشكال فيه. ولذا تلاحظون في هذه الرواية أن الإمام يقول هؤلاء أصلا طاغوت، قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، يذكر هذه الآية المباركة. كثرة اهتمام الإمام بالجانب القضائي مما لا إشكال فيه، أصلا مدرسة الأئمة عليهم السلام مما لا إشكال في ذلك. فيستفاد أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية مضافا إلى القاضي السلطان جعله طاغوتا، ثم في غير الرواية قد جعلته عليكم حاكما. كلمة عليكم التي تفيد الاستعلاء، وحاكما بدل أن يقول جعلته قاضيا، في رواية أبي خديجة فإني قد جعلته قاضيا في رواية أبي خديجة، لكن هنا قال فإني قد جعلته حاكما. و امس نحن بینا به حسب تتبع موارد الاستعمال حکمه و مشتقاته یطلق على الحاکم و یطلق على الحکم و هو القاضی، و قواهم یطلق على الحاکم العام الذي يسن و يقرر و يقنن القوانین، و یطلق على فصل خصومه. لكن الانصراف الان عندنا في القضاء في فصل الخصومه،
و فل حاکم فل حاکم الان کلون ینطلق الى احد المعنیه فانی قد جعلته حاکمن بدل ان یقول قد جعلته قاضیان یشهد به ان الامام صلوات الله و سلام علیه لاحظ حسب ما جاء فی السؤال فیرجعون الى السلطان او الى القضاة فالامام اتا به تعبیر یشمل السلطان و القضاة التعبیر الذي يشمل السلطان والقضاء الحاكم بدلا يقول الامام فاني قد جعلته قاضيا وقد جعلته سلطانا بدل هذا قال صلوات الله سلام عليه قد جعلته حاكما سؤال هو كان سلطان والقضاء فمن لطف تعبير الامام صلوات الله سلام عليه اتى بتعبير يشملهما معا بلا حاجتی نه یکول فهمی قد جلت و سلطانه غالیه و قد جلت و قاضیه قد جلت و حاکمه و الحاکم یشمول کلیه ما القضاعت و السلطان ها به غایت ما یمکن ان یقال و من هناک مناقشاتی تبین فی ما بعد و تتبه مفهوم روای خوصا نکره ها فی الفصل الاخیر
جلت حاکم در زمانی که
دیگه اشکالاتش رو فرمونی ها با کلیه فی المقام الاول کیفیت الاستدلال به هادی روایت ثم هناك نکات في هذا الاستدلال ينبغي ان تبين اولا انصافا يستفاد من هذه الروايه المباركه انه كل ما قاله كل ما للامام او للنبي فهو للفقيه هذا صحيح انصافا في غايه ثبوته لا يستفاد من نعم تمسك الاستاذ الامام قدس الله سره بما جاء في ذيل الروايه وهو انه بله قال صلوات الله سلامه علیه فإذا حکم به حکمنا فلم یقبله من او فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و رد علینا رد علی الله و هو علی حد شرک بالله قالوا یستفاد من هذه الروایات ان رد علی الفقیه بمنزله رد علی الامام فكل ما للامام للفقیه الانصاف انه من ارد انواع القياس دارت بین الامام يريد ان يؤكل على هذا المنصب و انا نصبته و به عبار اخرى نحن شرحنا سابقا اصولا الاحكام و الاعتبارات شأن من شؤون المعتبر و لذا في بعض التصورات عدم العمل بالامر بمنزلت اهانة الامر تعدي في شؤونه على كلامه شرحنا و سابقا فالامام يقول انا الان نصبته يعني بعبارت اخرى قد يكون هذا شيئا صعبا لان الائمة المتقدمين مثل امام الباقر صلوات الله سلام عليه و امام السجاد نحن سابقا شرحنا و نذكر ان شاء الله الائمة الذين قاموا بالعمل السياسي ابتداء امير المؤمنين حدود 5 سنوات الا شيء قليل ثم الامام الحسن حدود 6 اشهر ثم الامام الحسين وهو في طريق الحركة الى الحكومة و الا لم يصل بعجل الظاهر هذا ما قام به الأئمة الثلاثة الإمام السجاد حر يعني بحسب الظاهر جعل طريقا جديدا أصلا بعيد عن الأوساط السياسية ب 180 درجة جعله في العبادة والطاعة لإخفاء الأنظار يعني بعد نجد أن الحالة السياسية تضعف تماما ثم بعد ذلك الإمام صلى الله عليه وسلم مهد نقل العلم والبناء العلمي الآن في كتب السنة حتى في البخاري البخاري يكثر عن السجاد يعني يروي عن السجاد أكثر مما يروي عن الباقر عليه الصلاة والسلام صادق لا يروي في صحيحه يعني يعرف أن البخاري في صحيحه لا يروي لكن في كتاب التاريخ الكبير يروي عن الإمام الصادق هذا الذي يقال أن البخاري له إشكال لا إشكال البخاري لم يكن في وثاقة الإمام السجاد لا. كان يقول أن جعفر يروي عن صحيحه البخاري عنده إشكال لا يؤمن بالخبر الذي عن الصحيح هذا بعض تاريخي وحديثي على الله عز دخول فيه هذا الذي مشهور على ألسن أن البخاري لا يروي عن الصادق عليه السلام لا نستجير للطعن فيه فإنه في كتاب التاريخ يروي عنه لا إشكال فيه لا يشك في جلالته فقد إشكاله في الإمام أنه يقول أن الإمام يروي عن كتاب وهو ما كان يروي عن كتاب فيه إشكال لابد أن يكون بنحو السماع والقراءة لا عنده إشكال وهذا راجع إلى كيفية تحمل يعني كيفية أنهاء التحمل عند البخاري ومبناه في الحديث وليس قرارنا الدخول في هذا بالمناسبة في أثناء الكلام كيف ما كان فغرضي انه بدا الامام السجاد بنقل العلم ثم استمر هذا في زمن الامامين الهمامين الباقرين سلام الله عليهما وانتشر البناء العلمي للطائفه. لكن الامام مثلا يقول انا قائد القوات المسلحه امر بكذا، لا عن الامام السجاد موجود لا عن الامام الباقر موجود. اما الامام الصالح كما نذكر ان شاء الله تعالى قام بتاسيس انه اجعلوا قضاة، اجعلوا قاضي لا ترجع الى قضاة هؤلاء، اجعلوا قاضيا لا ترجع الى السلطان، لا ترجع الى فيما بينكم اسسوا شيء. هذا مما قام به الامام الصالح فقط، يعني قبل الامام الصالح، بعد الامام الصالح انتشر هذا الامر اكثر. الظروف الاجتماعيه ما كانت تساعد على هذا الشيء، ولذا تلاحظون في حياه الامام الكاظم ذاك الشخص لما غشى سعد الامام قال لهارون خليفتان في الارض تجبال يجبال لهم الخراب. لو كان الامام الكاظم صلى الله عليه وسلم وفضل مثلنا يجلس في زاوية البيت ويدرس خب لا ولو خليفتان يجبال لهم الخراب. نذكر ان شاء الله تعالى انتشار هذه الفكره، يعني وجود كيان للشيعه منحاز عن الكيان العام، هذا ابتداء من خصائص الامام الصادق. فالامام الصادق رأى أن هذا المطلب قد يكون صعبا على نفوس الشيعه، ما كان متعارف عندما الإمام السجاد الإمام الباقر يتكلم بعنوان ولي الأمر، فلذا قال الراد عليك الراد علينا في تأكيد المنصب، وهذا ليس مفاده كل ما كان لنا له، هذا مفاده فقط في جانب السلب، سلب هذا الحاكم سلب الفقيه عن منصبی که ما سلب لنا، و اما كل ما هو لنا له هذا لا استفاده بأي استفاده جدا. فلذا ينبغي أن يعرف أن الذي أفاده الأستاذ الإمام من أن كل ما للنبي وللإمام بهذه الرواية صعب جدا إنصافا في غاية السلطان ها السلطان والقضاء هذا لا بأس، الأمور العامة والقضاء هذا لا بأس، نبي أولاي وأنفسي مشكلة مشكلة. إذا كان مراده هكذا خب يقول هذا الكلام، بل إثبات أن كل هو رأيه هكذا قد يصلى الله نفسه هذا صعب. نقطة ثانية لا يستفاد من هذه الرواية كما عليه جملة من تأخر من المعاصرين صح التعبير على تقدير تماميتها سندا ودلالة أن الفقيه من مصادق أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. سابقا هم شرحنا جملة منهم صرحوا بعد نسب الفقيه يدخل الفقيه في عنوان أولي الأمر، فلذا تجب طاعته بأمر إلهي كما تجب طاعة النبي و طاعة الله و طاعة الرسول بأمر إلهي. و بعض من يرى هذا الرأي من المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه صرح بأنه نعم لابد أن لا يكون ما أمر به الفقيه مخالفا لحكم الله، و لم ظاهرا ما صار تفتن كامل. أصولا هذه الآية المباركة ذكرت على مر الدهور والقرون من أدلة الإثمة عند الشيعة. خب أخذ مثلا الفخر رازي الإخوة يراجعون تفسير الفخر، ليس قبلنا الدخول في تفاصيل ما جاء في التفسير. أصلا الفخر رازي يقول احتجت الشيعة بهذه الآية على إثمة الإمام، ووجه الاستدلال إن الله أمر بطاعة أولي الأمر بلا قيد كما امر بطاعت الرسول بلا قید، و هذا معنا معصوم، لأنه اذا لم يكن معصوما يقول اطيع اولي الامر اذا لم يخالف الحق. ولذا فخر الرازي لا يستشعر هذا الاشكال، يقول لو كان المراد به خصوص الاثنى عشر لكان بين اشكاله في التعيين، و الا الفخر الرازي كغيره بن يعيش مع ظاهر الآية المباركة، ظاهر الآية المباركة يدل على الاسم. كل انسان امر الانسان باطاعته مطلقا من غير غير معصوم، ولذا في الآية المباركة موجود به ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك فلا تطعهما، يجب اطاعت الاب. بل في الآيات المباركة جعلت طاعت الاب كطاعت الله بعد الايمان بالله ما دار قیده بود. طاعت الاب فيما اذا لا يأمر الاب بالشرك لا يأمر بالفسق،
و اما به نسبت الى طاعت اول الامر و اصیب اول الامر لیس فی قیدو و بما ان هذا القائل حاول ان یقول بعد الناس الفقیه یکون من مصادیق اول الامر قیده به الله یکون مخالف معرفت الهی صدفتن هادا شاهدون یعنی من اللطیف ان هادا شاهدون على ان الفقیه لا يدخل في الآیه لان الفقیه اذا دخل تحت الآیه لابد ان يكون معصوما كما ان الامام معصوم هادا من الشواهد على انه حتى لو تمت ادله الناس سندا و دلاله آیت اول الامر لا تشمل الفقیه بل الفقیه منصوب من قبل اول الامر و خصوصا بعد وجود روایات صریح و صحیح قرنا زابغن قال علیه السلام ایانا انا خاصه بعد هذا تعبیر ایانا انا خاصه لا يمكن اطراح هذا العنوان الى الفقها و ما جاء في کتاب بعض المعاصرین من ان المراد به ایانا یعنی خط اهل البيت لا خصوص الاثنی عشر و کل فقیه امکانه فی خط اهل البیت بعد الناس یدخل فی عنوان الآیه انصافا خلاف ظاهر انصافا لا یمکن الموافقت علیه فلنایم بیانی عرف بعد تمامیت دلاله لیس مفاد هذه الروایه ان الفقیه من مصادیق اولی الامر الله امر مستقیما به طاعته خب منصوبه به خاطر اول الامر ولذا الامام فی غیر هادا شاهد الامام فی ذل روا فی اذا حکم به حکم نا لا مطلقا اذا حکم به حکم نا فلم یقبل فی انما استخف به حکم لا لماذا و علینا رد لان الله امر بالرجوع الینا الامام قرأ آیت طاغوت آیت طاغوت بعد آیت اول الامر امس قرأنا الآیات اطیع الله و اطیع رسول ان الذين امنوا بالله يريدون ان يتحاكموا بعد ذكر الله مباشره و علينا رد و راد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله فالذي نحن نتصور بعد تمامیت الادله الفقيه منصوب من قبله نعم طبعا ياتي اشكال معروف و بما ان الناس من احكام الولائيه لابد لكل امام ان ينصب في زمانه و نذكر ان شاء الله في التوقيع المبارك ان الامام المهدي ايضا نسب الفقهاء فالامام الصادق نسب في زمانه و هذا النسب استمر من بعد الامام الصادق ان عدم العزل من الامام الجديد يكفي في بقاء الناس و سياتي في شرح حديث اما الحوادث الواقع فارجعوا في الى رواه احاديثنا فانه حجتي هذا ايضا نسب من الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبه الى الفقهاء في زمن غيبه ياتي الكلام كيف ما كان هذا الشرح الاجمالي بالنسبه الى الدلال يبقى الكلام في المناقشات قلنا نوقش في هذا الروايه بعده مناقشات منها قبع الاسناد وما اسناد تقدم الكلام فيه منها مناقشه معروفه من انه لا يستفاد من الايه المباركه مطلق الولايه خصوص القضاء و هذا ما كان عليه الاستاذ سابقا استاذ الخوي سابقا كان يوما بخصوص القضايا عمل بالروايه ثم عدل عن ذلك و استشكل في فهم الولايه العامه و حتى من علماء الاخباريين الشيخ المجلسي في مرآة العقول الجزء الاول صفحه 223 قال قوله فاني جعلت عليكم حاكما قال استدل به على انه نائب الامام في كل امر الا ما اخرجه الدليل ولا يخلو من اشكال لم يؤمن الشيخ المجلسي بذلك ثم اختار معنا تقريبا معناه الاهليه بل الظاهر انه هذا اشكال ثاني استعاده تعميم اشكال الاول تعميم من جمله الاشكالات ان الحديث في مقام بيان الاهليه لا في مقام بيان الناس يعني ايها الناس الفقيه صالح للرجوع اليه في القضاء عالم عارف يعرف الاحكام صالح واما انه بالفعل منصوب لا قال المجلسي رحمه الله بل الظاهر ان الامام رخص له في الحكم اجاز الامام ان يحكم فيما رفع اليه لا انه يمكنه جبر الناس على الترافع اليه ففی زمان هادا المحاکم والفقیه یکون موجود لکن نشیه به امکانهم یرجوله امکانهم لا یرجوله لا یستطی افد لا یستطی ان یعمر هو الشیعت بالرجوله لا یمکنه جبر الناس نعم واجب على الشیعت الرجوله لکن هو لا یستطی یجوره هم داره هو اهل لهذا شیع هادا ما افاده المجلس ثم قال بعض الافاضل لم اعرف من مرادو بعض الافاضل قوله فإنی قد جعلتو علیکم حاکمت هذه المناقشة تقريبا قبل ثلاث قرون اربعة قرون الان بعض المعاصرين يذكرون نفس الكلمة قال جعلتو علیکم حاکما يحتمل وجهين الاول سیرتو علیکم حاکما وهو الصحيح ولو هو يخالف زیاد ان شاء الله والثاني قد وصفته بكونه حاکما علیکم جعلتو یعنی هو صالحون الام اذا بایعته و رجعت الیه يصير فعلا حاکما اذا ما بایعت و ما رجعت الیه و من تقبلت هم نیست فاکر قد وصفته هو تعبیر وصفته الان نحن نقول قد رشحته هو مرشح اهل للقضا و للولایه قد وصفته بکونی حاکم علیکم و قد حکمت بذالک و سمیته بالحاکم که قوله تعالی جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا مو جعل وصف الملائکه ما جعل ما از دوان نوشه انا اما تکمیلی لاید سعن الاول ها که دا قال بعض الافاضل یکون حکومت المجتهد به نسبه لها و ها در رأیت دل امام رحمه و من یرا رب نسب فلا یثبت له حکومت بدون نسب مالم یدل دیل الاخر و علی الثانی یکون المجتهد متصفا بالحکومه او به عبارتی واضحتا اهلا للحکومه و هذا مبنى من يؤمن بالانتخاب والاختيار باختيار الناس لا ان المجتهد منصوب لا المجتهد كإنسان فاضل له اهليات على المجتمع الشيعي ان يرجع اليه لكن اذا لم يرجع اليه ليس له الحق ليس له الولاية ليس له شيء من الولاية ابدا فاذا رجعوا اليه وانتخبوه واختاروه يكون له الولاية فعلية والا قبل ذلك ولايته شأنية لا انه منصوب من قبله یا عرض نفسو اتصاد داره ذلك آمنو بهی اختارو لا بعد هذا الذي الان كثيرا ما يصرح هذا شعار كثير يصرح و على الثاني يكون المجتهد متصفا بالحكومة و يكون قوله عليه السلام مبينا لاتصافه بها اتصاف مرادو الاهلية يعني هذا الانسان له الاهلية ثم قال بعض الافاضل و الثاني اولا اختار هذا القائل ان الصحيح ان الفقيه اهل للحكومه لا منصوب من قبل الحكومه الوجوه هذه اشكالات جمله من هذه الاشكال اخيرا من دون اشاره الى هذا من توارد الخاطرين في بعض الكتب التي الفت في ولايه الفقيه موجوده لكن بتعابير اخرى نجمع بينها بوجوه الوجه الاول الذي بعض الاخوان افاد انهم عليهم انه لم يكونوا عليهم السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام خب هذا جدا بعيد إذا كان مراد الأئمة عليهم السلام أهل ولاية الفعلية خب كان مثلا يجعلون لخراسان شخصا لقوم شخصا لكوفه شخصا لبغداد شخصا لابد أن يكون بهذه الصورة و نحن لن نجد معبودا عند الأئمة عليهم السلام أن يجعلوا حكاما للشيعة كيف يكون مراد الإمام جعل الحكام كما يقول السيد الإمام فهو يقول المراد جعل الحكام كيف ما باشر لهم هذا الشيء هل يعقل أن الأئمة عليهم السلام يعقل من تاريخهم نسبوا الحكام ولذا هذا أقوى شاهد على أن المراد به الأهلية مو الناس ما هذه أنا أنقل المناقشة ثم بالأخير أرد عليها أفضل هم في الوسط المناقشة الثانية ومنها أنه لو نسبوا لأعلموا الناس بذلك وكان هذا من المعلوم عند الاماميه ثم لو فرضنا هذا الاشكال الذي امس احد الاخوه استشكل بانه لو كان الامر هكذا المراد بالناس مو في روايه واحده وروايتين لكان امرا مشهورا عند الشيعة ان الائمه عليهم السلام جعلوا حكامهم الفقهاء وكان يشتهر عن ائمه اهل البيت هذا الشيء بينما لم يشتهر هذا الشيء عنهم ياتي الجواب فيه منها
ان لم يؤحد نسب غیر المعین. اصولا النسب العام فی نفسه غیر معقوله. النسب به طبیعت یعنی یکون معین جعز و فلان، من کنت مولا فادا علی و مولا، هذا نسب.
برو رئیس کتاب بعض المعاصرین علی این توفی بعد من کنت مولا فادا علی و مولا ایلا ترشیح هم یعنی هذا اهلون الخلاف بعد ادا بعد ادا بایعت هم ایسی خلیفه بلا لا یکون خلیفه استجیر بلا علی این که به ماکان نقل نادل کلمات صادقه علی این حال القائل بعد احسن حالا من بای یقول ادا قال من کنت مولا فادا علی و مولا نسب، اما ادا قال من کان من الفقه ها جعلتو لا یعقل النصر. بعض المعاصرین فی کتابی فی ولایت الفقیه ذکر وجوها یعنی احتمالات خمسه فی النصب العام و قال ان النصب العام فی نفسه غیر معقوله، مثل هذا الكلام هذا كلام مسبوح نموند. النصب العام فی نفسه غیر صحیحه و غیر معهود عند العقلاء، یعنی به عبارت اخرى ثبوتا غیر صحیحه غیر معهود. فإذا كان ثبوتا باطل فإثباتا بطريق اولى باطل لا يصل عمل الإثبات، يعني تلك القرينة في مقام الثبوت تصلح للتصرف في هذه الرواية فنقول المراد أهلية الفقهاء لا بالفعل الفقيه منصوبون. وبما أن الوقت انتهى غدا إن شاء الله بقية الإشكالات وخصوصا هذا الإشكال شرحه وافيا غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد.